بوابة طالب العلم الشرعي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقف الكلام في التعليق على كتاب المناسك من كتاب الروض المربع رحمة الله على مؤلفه عند قوله: والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب، وهو في مسألة شروط وجوب الحج، متى يجب الحج. مضى الكلام على أنه يجب على كل مسلم مكلف حر مستطيع، وهو القادر، ويجب على المسلم، هذا شروط وجوب الحج، أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون مكلفا عاقلا بالغا وأن يكون قادرا. ومضى الكلام على تلك الشروط، وبقي الكلام على قوله والقادر المراد فيما سبق يعني المستطيع. قال: من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتيهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. هذا هو الشرط الذي يجب من حصله مع تلك الشروط أن يحج، وهو شرط الاستطاعة. والمستطيع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن يكون قادرا ووجد زادا وراحلة. المراد بأن يجد زادا وراحلة يعني يكون عنده القدرة المالية لأن يحج مع قدرته البدنية، فالمستطيع هو القادر في ماله وبدنه. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف أزمانهم واختلاف عوائدهم، فهو مختلف عادة وعرفا. وبعض الناس يكفيه الحج ما لا يكفي غيره من الحج من النفقة، فإن هذا مختلف. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك، قال: من أمكنه الركوب، هذا استطاعة بدنية، ووجد زادا وراحلة، هذا قدرة مالية، صالحين لمثله. لو كان هذه الزاد أو الراحلة لا تصلح لمثله فإنه لا يجب عليه الحج. فإذا أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، لكن شريطة كما سوف يذكر بعد قليل، بعد قضاء الواجبات والنفقات والحاجات الأصلية. فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، وهذا محل إجماع كما ذكره ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. ولكنه كما مضى ليست شرطا في الإجزاء، فلو أن فقيرا ما عنده زاد ولا عنده راحلة ومشى مع قوم يخدمهم ويأكل من زادهم ويصحبهم في راحلتهم رواحلهم وحج، فإنه لا يجب عليه أن يحج ويجزئه حجه هذا. ولو تحمل المشقة فإن حجه يقع صحيحا، وهذا عند المذاهب الأربعة أن الحج مجزئه، ومما ينبغي التنبه إليه في هذا مسألة تفريط بعض الناس في الحج، خاصة بعض الشباب، هذا الله الجميع ليقرأ من هذا رشدا، تجده يملك مالا وعنده وظيفة وصحته البدنية صحيحة ومعافى في بدنه، ومع ذلك يسوف يؤخر وليس له عذر، ليس له عذر، هذا آثم بتأخيره، يجب عليه أن يبادر، فإن الحج إذا توفرت شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر في أن يحج ولا يتأخر. فمن ملك مالا وهو قادر بدنيا على أن يحج فإنه يذهب مع الحملات التي تحج. بعض الناس تجده يتعذر بأن الحملات غالية وهو يدفع أضعاف هذا المال في سفر مباح وفي غيره مما لا يجب عليه يدفعه فيه، ويفرط في هذا الركن العظيم، يجب عليه أن ينبذ الشح عن نفسه وأن يحج ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ما أنفقه. أما إذا كانت الأسعار فعلا غالية تجاوزة الحد المعقول وليست في قدرته وطاقته، فهذا ليس بمستطيع لأن يحج، ليس بمستطيع لأن يحج. كذلك في هذا الوقت وفي هذا الزمان اشترط التصريح للحج، فلم يفتح الباب لكل أحد، فمن لم يملك التصريح ويأخذ الإذن بالتصريح فإنه لا يجب عليه أن يحج، ولكن استطاع أن يأخذ التصريح وعنده القدرة المالية ولم يحج حفظة الإسلام فهو مفرط ويأثم بهذا التفريط والتضييع، بل عليه أن يبادر. ومن لم يحج فريضة الإسلام فإنه يمكنه أن يأخذ تصريحا، أما الذي لا يستطيع أن يحج فإنه سواء كان معذورا من جهة عدم قدرته المالية أو البدنية، أو كان لا يستطيع الوصول إلى مكة باعتبار أنه لم ييسر له الله سبحانه وتعالى أن يحج، فينتبه لهذا الأمر، وهي مسألة أن لا يفرط المسلم في حجه، بل عليه أن يبادر في فعل هذه العبادة وأداء هذا الركن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من استطاع عليه سبيلا، قال هو الزاد والراحلة، وكذلك لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني أمكنه الركوب وجد وكان عنده مال يستطيع أن يحج به، فإنه يكون ذلك بعد قضاء الواجبات. ما هي هذه الواجبات؟ قال رحمه الله تعالى: من الديون حالة أو مؤجلة. فمن كان عليه دين حال فإنه لا يجب عليه الحج، بل يجب عليه أن يسدد دينه، يبادر بسداد الدين الذي حل. وكذلك إذا كان دين مؤجلة متعلق بذمته ولا يستطيع أن يحج لأن صاحب الدين قد يطالبه بالمال ولا يكون عنده ما يسد به دينه، فإنه لا يجب عليه الحج. أما إذا كان الدين يحل أقساطا كل شهر قسط يستطيع أن يحج فإن هذا يحج. فبعض الناس يكون عليه أقساط للبنك، يأخذ من البنك أقساطا ويبقى عنده قدرة الحج بمال الباء متبقي بعد أداء نفقاته وواجباته وحاجاته الأصلية، يكون عنده بقية من ماله، ومع ذلك يقول: لا، أنا حج، أنا علي ديون، لا ينظر في حال الدين، كان حالا فلا يجب عليك، كان مؤجلا ويحل ولا تستطيع إذا أنفقت هذا المال في الحج أن تسدد لك الدين فإنه لا يجب عليك. لكن مجرد أن يكون عليك الدين وأن تريد أن لا تحج متسببا أو معتذرا أو متمنعا من الحج بسبب هذا الدين فإن هذا لا يصلح. المسلم يحتاط، والله سبحانه وتعالى مطلع على النيات، عالم بما في القلوب، فينتبه المسلم أن يأخذ هذه الحيلة في عدم الحج. كثير من الناس أو أكثر الناس عليهم ديون، لكن هذا الدين لا يرهقه بحيث أنه لا يستطيع أن يحج. وبعض الناس يكون عليه دين ولكن يحل بعد أشهر ويستطيع أن يسدده في وقته إذا حج، فإن هذا يجب عليه أن يحج إذا لم يحج فريضة الإسلام، فإنه ينتبه المسلم هذا الأمر العظيم. قال: بعد قضاء الواجبات من الديون حالة مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور، كل هذه من أمور الواجب التي يجب عليه أن يقوم بها إذا كان قبل أن يحج، فإن هذا من الواجبات. إذا كان عليه زكاة حالة في ماله فإنه يخرج الزكاة، فإن كان بعد إخراج الزكاة المال لا يكفي لأن يحج فإنه لا يجب عليه الحج. وكذلك الكفارة، كانت عليه كفارة من الكفارات سواء كانت إطعام مساكين لكونه لم يصم رمضان وأدركه رمضان الآخر فلزمته الكفارات، أو كان كفارة يمين ونحوه من الكفارات، فإنه يلزمه أن يؤدي هذه الكفارات قبل دخوله أو قبل شروعه في الحج. قال: وبعد النفقات الشرعية له ولعياله، وهذا كذلك، فإنه يجب عليه أن يقوم بنفقته الشرعية التي له ولعياله من زوجة وولد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذا من الواجبات. ما مقدر النفقة الشرعية له ولعياله؟ مدة عامه. قال: على الدوام، يعني مراده هنا في عامه هذاك حينما يكفيه في ذهابه وعودته، في ذهابه ورجوعه، يعني إذا زاد المال عنده على نفقة أولاده التي ينفقها في ذهابه وعودته فإنه يجب عليه أن يحج وأن يكون له، يعني ذهب للحج ورجع يكون ما يكفيه ويكفي عياله، يكفي عياله من المال الذي عنده. قال: على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، يعني من أجور عقار أو بضاعة، يعني ما يكفيه من أجور هذه الأشياء ولا يكون مفلسا. قال: وبعد الحوائج الأصلية، قول بعد الحوائج الأصلية، وذكر أمثلة تلك الحوائج الأصلية وهي: قال: من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها. فإن الكتب، كتب العلم الشرعي، قد يكون له بها حاجة أصلية يتفقه في دين الله، ليست من باب المراءاة والمضاهاة وتجميع الكتب، لا، كل كتب ينتفع منها، فإنه هذا من الحوائج الأصلية. وكذلك المسكن حوائج الأصلية، ولا يلزم المسكن يكون ملكا له حتى لو كان أجارا، إذا كان عنده بيت يأوي أهله ومستأجر والنفقة التي ينفقها في أجار البيت لا تستوعب دينه وماله، وإنما يبقى بقية من ماله يستطيع أن يحج بها ولا يرهقه وتبقى نفقه بعد ذلك له، فإنه يجب عليه يحج. والمسلم خصيم نفسه في هذا كله. قال رحمه الله تعالى: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، كيف ينبذ لغيره له؟ يعني الآن لو لم يجد زادا وراحلة، لو لم يستطع، ليس عنده مال، وجاء رجل تبرع له، قال قيمة الحملة التي تحجج من بلدك تكلف 10,000، وهذه 10,000 أسوقها لك حجة الإسلام، فهل يلزمه أن يأخذ هذه 10,000 ويحج بها أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، يعني لا يعد مستطيعا إذا بذل غيره له المال. لو قال له هذا الآن مبلغ كم يكلف الحج؟ قالوا 10,000 ريال، فيقول هذه 10,000 وهذا هو وصل الحملة تذهب وتحج معه، فإنه لا يلزمه أن يأخذها، ولو أخذها وقبلها فإنه يلزم أن يحج بها، ليس مجرد أن يأخذها ثم يضيعها، لا، بل يجب عليه يحج بهذه 10 التي أعطي إياها. قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة، يعني إذا كان الطريق آمنا، ولا شك أن في الزمان الماضية كان الخوف شديدا وكان الذاهب مفقود والراجع مولود، كانوا يتسلطون قطاع الطريق أحيانا في على الحجاج، هذا حصلت حتى للعلماء، وقعت حتى للعلماء رحمهم الله تعالى، فأبو عبد الله الحسن بن حامد رحمه الله تعالى من علماء الحنابلة الكبار حج سنة 402 وهو راجع من الحج، اعترض له اللصوص وسرقوهم وأراقوا الماء الذي معهم في القرب فهلكوا رحمهم الله تعالى وماتوا تلك الحملة، ومات معهم الشيخ الحسن بن حامد رحمه الله تعالى من علماء الحنابلة صاحب كتاب تهذيب الأجوبة سنة 403، توفي في مطلع سنة 403 لأن الحجاج تأخرون في رجوعهم، والمسافة طويلة، المدة الزمنية التي يأخذونها كثيرة. فالمراد رحمه الله تعالى أنه إذا ما أمن الطريق فإنه لا يجب عليه الحج، يعتبر أمان الطريق بلا خفارة، يعني بلا حرس، فإذا كان محفوفا ومخوفا، إذا كان الطريق محفوفا بالمخاطر ومخوفا فإنه لا يعتبر قادرا، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، يعني يوجد الماء حتى يتزود منه والعلف لدابته كما في ذلك الزمان وسعة وقت، يعني يكون له في متسع في الوقت، يعني بحيث أنه يستطيع الوصول إلى مكة وإدراك وقت الحج الزماني يمكن فيه السير على العادة، يعني بحيث أنه يصل إلى مكة قبل مضي زمن الحج، فإنه كان لا يستطيع، لنفترض أنه ملك المال في يوم 7 ذي الحجة، فإنه ما يستطيع أن يحج هذه السنة لأنه ملكه قبلها بيوم، استطاع، يقول الآن أنا مستطيع في أول شهر ذي الحجة، لا غير مستطيع، ولكنه بعد أيام حصل مالا وكسب في تجارته واستطاع أن يحج. يسأل هل تستطيع أن تدرك المناسك وتدرك الوقوف بعرفة قبل أن يخرج وقتها؟ إذا قال أستطيع فنقول يجب عليك أن تحج، إذا قال لا والله لا أستطيع ولا يمكن يدرك ذلك فإنه لا يحج. قال يمكنه السير فيه على العادة، وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة أي هزيل الخلقة ضعيف، لا يقدر أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة أو غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب الحج والعمرة، أي من بلده. هذا عندنا مسألة من عجز عن الحج، فبدأ رحمه الله تعالى بالعاجز في بدنه، القادر في ماله، يعني حكم العاجز في بدنه وهو قادر في ماله، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر، القول بوجوب العمرة، لأنه يعني يجب عليه أن يقيم عنه من يحج عنه، ينظر في تكلفة كم المنيب فيعطيه قيمة حجه، إذا كان يكلف حجه 5000 لو حج بنفسه فإنه يدفع 5000، لهذا يقيم رجل يحج عنه 5000، يقيم 10000 حجه يدفع من يقيم عنه 10000، ولكن يكون على حسب العادة والعرف. أما إذا كانت أسعار مبالغ فيها جدا في من يحج عنه، فمثلا لو افترض أنه لا يأخذ المال إلا من يحج من 50000 وهو لا يكلفه الحج إلا 7000، فإنه لا يجب عليه أن يدفع هذا المال لهذه الأمر، لهذا أمر تجاوز الحد، ولكن الأصل إن كان مستطيعا في ماله وهو عاجز في بدنه فإنه يقيم من يحج عنه. من أين يحج هذا الذي يقيمه؟ قال من حيث وجب، يعني من الموضع الذي وجب عليه. من أين؟ قال المؤلف من بلده، من بلده، فهذا الآن هو النوع الأول، من كان عاجزا في بدنه قادرا في ماله، وكان لا يرجى زوال برئه يعني عجزه، فإن هذا يجب عليه أن ينيب عنه من يحج، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو كذلك مذهب الشافعية، لأنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، أي من بلده، أي من بلده. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على وجوب الحج على العاجز في بدنه القادر في ماله؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل ذكره المؤلف رحمه الله لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. اتفق عليه. كذلك حديث أبي رزين رحمه الله تعالى ورضي عنه في مسألة الحج، من كان عليه دين فالله حق بالوفاء. قال ويجزئ الحج عنه، قال ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه. إذن قال ويجزئ الحج عنه، ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه. إذن يعني إذا حج هذا النائب الذي أقامه العاجز في بدنه القادر في ماله أقامه، فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده فإنه يجزئه. ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، وهذا لأنه لما أنابه ودخل هذا في النسك وبدأ في أعماله فإنه خرج من عهدته. لما يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لأنه أتى بما أمر به. ما الذي أمر به؟ أمر أن يقيم النائب عنه، وقد أقامه في وقت صحيح، فخرج من العهدة. طيب، إذا لم يجد نائبا، يقول: ما وجدت، أنا بحثت أحد يرد عني ما وجدت. قال: ويسقطان، يعني الحج والعمرة، عمن لم يجد نائبا. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. يعني هذا النائب لو أنه أراد أن يحج عن غيره بمال غيره وهو لم يحج عن نفسه، نقول لا، ما يصح، لا بد أن تحج عن نفسك أولا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، يلبي في الحج: لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن نفسه أولا. فهذا الذي المنوب الذي ينظر هل هو حج عن نفسه أو لم يحج. إن كان لم يحج عن نفسه فإنه لا يستطيع، لا يتولى الحج بالنيابة، بل يجعل النائب، بل يجعل النائب من حج حجة الإسلام. هذا من المهمات أن ينتبه لذلك. فهذا الآن العاجز في بدنه القادر في ماله، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه من بلده، لأنه وجب عليه من بلده، فيكون أن يحج عنه من بلده. هناك أقوال أخرى، هل يلزم أن يحج من بلده أو لا يلزمه؟ هذا هو الأصل، لأنه نائب، أنه يحج من بلده لأنه نائب. النائب فرع عن المنيب والمستنيب، فيجب عليه من بلده. وهناك من يقول أنه يحج من أي مكان، لو أناب حتى لو كان من أهل مكة وهو من خارج المواقيت، فإنه يصح لهم أن ينيبه. وبعضهم يقول لا بد أن ينيبه من دون الميقات، يعني المراد أن يحرم من الميقات. هذه كلها أقوال متجهة، والأحوط والأولى هو القول الأول، أنه يجب عليه من حيث وجب، يعني من حيث وجب من بلده. وأما من قال بأنه من جهة الميقات فهذا قول، يعني يجزم من يحرم من قبل الميقات، لو كان نفترض أنه من أهل الرياض فإنه يجوز له أن ينيب أحد من الطائف أو من سكان السيل الكبير من دون من يحرم من الميقات، أن يحرم من الميقات. أما من كان بعد الميقات فإنه لا يصح له أن يوكل مثلا من كان في الشرائع أو كان من أهل مكة، بل لا يكون يحرم من الميقات. وهذا قول قد يكون هو قول جمهور أهل العلم، قول أنه قول مالكية والشافعية وقول عند الحنابلة. فالمراد أنه من أحرم من بلد الموكل منه فهذا هو الأولى، وهذا هو الاحتياط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته تلك المرأة من خثعم ما أمرها أن تحج من مكان لوجب على أبيها، إنما أخبرها أن تحج عنه. أرجو أن يكون في الأمر سعة، ولكن الاحتياط في مثل هذا مهم. هذا هو الأمر الأول أو الصورة الأولى في مسألة عجز عن ماله، عجز ببدنه ولكنه استطاع أن يحج بماله ويقيم عنه من يحج بماله. أما إذا كان عاجزا ببدنه وماله فهذا شرط الاستطاعة، ومضى قبل قليل فيما يتعلق بالاستطاعة، فإنها من لم يكن قادرا بنفسه يعني ببدنه وماله فإن هذا لا يجب عليه الحج بالإجماع، كما حكى ابن حزم وابن قدامة، ومضى الكلام فيه في شرط الاستطاعة. أما من كان قادرا في بدنه وماله فإن هذا يجب عليه الحج، وهذا محل إجماع. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى: من كان عاجزا بماله وبدنه لا يجب عليه الحج. من كان قادرا ببدنه وماله فإنه يجب عليه الحج. من كان قادرا ببدنه عاجزا بماله، لا يستطيع، ما عنده قدرة، ما عنده مال يحج ولكن قادر ببدنه، فإن هذا لا يجب عليه الحج إلى خلاف، كما نفى الخلاف في ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، إلا إذا كان يستطيع أن يصل المناسك مثل مكة، قد لا يكون عنده مال وكان عنده قدرة بدنية يستطيع أن يصل ويؤدي المناسك. الصورة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، عاجزا ببدنه قادرا في ماله، فإن هذا يجب عليه الحج، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. هذه أربع صور في مسألة العجز والاستطاعة في أداء الحج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ويصح أن يستنيب قادر وغيره، يعني غير القادر، في نفل حج أو بعضه، في نفل حج أو في بعضه، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج، يعني من كان قادرا بنفسه وماله ولكنه يريد أن يقيم من يحج عنه في حج نفل، لأنه قد أدى فريضة الإسلام، المستنيب الذي يريد أن يوكل غيره أن يحج عنه، هل يجوز له أن يوكل غيره ليحج عنه مع قدرته الجسدية البدنية والمالية؟ المذهب نعم، يجوز له ذلك في نفل حج، بل يجوز له في بعضه، فإنه يجوز له أن ينيبه. فهنا إذا كان قادرا فالمذهب، وإن كان قادرا مستنيبا في ماله وبدنه، فالمذهب أنه يجوز أن ينيب غيره في حج نفل أو في بعضه، لأن النصوص دلت على النيابة بلا تفريق، لأن النصوص جاءت بمنع النصوص الواردة، حديث أبي رزين وحديث المرأة جاءت بالإنابة مطلقا، لم تفرق بين قادر وغيره، هذا دليل استدلوا به. والقول الثاني أنه لا ينيب ولا يصح له أن ينيب، يعني من كان قادرا بنفسه وبدنه فلا يصح له أن ينيب ولو في حج نفل، قالوا لأن النصوص وردت في العاجز وعدم القادر فتقتصر عليه، وأولئك يقولون وردت في حج الفريضة، ولا يمنع من ذلك أن تلحق النافلة به، فإذا جازت النيابة في هذه العبادة جاز أن يوكل من ينوب عنه في أدائها، لما دخلت النيابة جاز فيها. الصلاة جاء النهي لا يصلي أحد عن أحد، وقد أجمع أهل العلم أنه لا أحد يصلي عن أحد، والصيام لا يصوم أحد عن أحد إلا إذا كان صيام نذر، ويفعله الموكل إذا لم يستطع الموكل بعد موته فإنه يتبرع بذلك. الحج لما جاز أن ينوب عنه وهو غير عاجز أي غير قادر على حج فريضة، فهو كذلك يجوز في حج النافلة، فلا فيه ما يمنع من ذلك، فلا فيه ما يمنع من ذلك. فالمراد أن هذا هو المذهب، أنه يجوز أن يحج في حج النافلة أن ينيب عنه ولو كان قادرا في نفسه وماله. والمسلم يبادر بعمل الطاعات بنفسه، لأن الأجر على قدر النصب. طيب، من كان عنده مال إما يكفيه لزواج أو يكفيه لحج، فهل الزواج من حاجات الأصلية وليس عنده المال لما يكفي إما للزواج أو حج؟ فيقال نعم، إذا كان نفسه تتوق إلى الزواج يخشى وقوع في المحرم فإنه يقدم الزواج على الحج، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقدم الزواج على الحج. طيب، يقول ويحتسب له نفقة رجوعه، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. نعم، أمين فيما يعطى من النفقة ليحج به عنه، إنه مأذون به، فهو أمين. فلو متضيع النفقة أو فرط فيها فهل يضمن أو لا يضمن؟ بناء على أنه أمين، قال الأمين ضامن بناء على هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله ينص على أن الأمين، أن النائب في الحج أمين فيما يعطاه ليحج منه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحتسب له نفقة رجوعه، يعني ليس مجرد أن تقيم النائب فقط أن يحج عنك فيذهب إلى مكة، كم الذهب إلى مكة وكم يكلفك النفقة؟ والله كلف النفقة 5000، ولكن يبقى الرجوع لم يحسب، لا تحتسب له نفقة الرجوع، يعطى مثلا 6000، الرجوع مثلا قيمة 1000 والذهاب 1000، وبقية الأعمال مع الهدي يكلف كذا، إذا كان يحج عنه قارن أو متمتعا. قال وخادمه، ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه، يعني خادمه كذلك يحسب لهذا المنيب خادمه، إن كان مما يخدم، إن كان هذا المناب ممن يخدم. قال ويشترط لوجوبه، أي الحج والعمرة، على المرأة وجود محرم، تلك الشروط استطاع الوجوب على الرجل والمرأة، تزيد المرأة على الرجل وجود محرم، الإسلام، الحرية، التكليف والاستطاعة، هذه شروط الوجوب على الرجل، وكذلك هي شروط وجوب على المرأة مع زيادة وجود محرم. يقول المؤلف ويشترط لوجوبه، أي الحج والعمرة، على المرأة وجود محرم، والمحرم هو ما تحرم عليه بالتأبيد بسبب قرابة أو رضاعة، فمحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم أو تحرم عليه بالتأبيد بسبب قرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهذا المحرم سوف يأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عليه. ما دليل شروط المحرمية للمرأة في وجوب الحج عليها؟ قال لحديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز، هذه المسألة يفرق بين الشابة والعجوز، حتى لو كانت مرأة كبيرة في السن فيشترط لها حتى في الحج محرم، لأن المرأة عورة ويجب على ولا يجب عليه الحج إلا بوجود محرم، هذا من صيانة الشريعة للمرأة، حتى في الحج تحج المرأة مع محرم. فإذا كان هذا الأمر في عبادة شرعية اشترط لها المحرم فكيف بغيرها؟ وقد حكي الإجماع يعني المرأة لا يجوز أن تسافر سفرا مباحا إلا مع ذي محرم، وأنها تأثم بفعلها، إذا سافر ذو محرم أثمت، فهذا من صيانة الشريعة للمرأة وحمايتها وتكريمها وجود المحرم معها. ولذلك جاء في الصحيحين أن امرأة خرجت حاجة ورجلها وزوجها ذهب واكتتب في غزوة للجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ذهبت تحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد هذا الذي اكتتب فيه وأن ينطلق فيحج مع امرأته. فلا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقصير السفر وطويله وهو أي المحرم، وقصير السفر وطويله يعني سوا في الحكم، يعني لا فرق بين حج الفريضة والتطوع في ذلك، لأن لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل حج تلك المرة فريضة أو نافلة، ولا تسافر المرة إلا مع ذي محرم. كله المراد أنه ما متى ما أطلق عليها أن هذا سفر سواء كان طويلا أو قصيرا فإنه لا يجوز المرة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال: وهو أي محرم السفر زوجها. هذا الآن شرح المؤلف ما المحرم. قال: هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف، هذا محل اتفاق. لو كانت امرأة ولها أخ كافر ويقول أنا ما عندي مانع، فيقال لا يجب عليك الحج ولو كان هذا الأخ محرم الكافر هذا موجود، لأنه لا يؤمن عليها، فإنه لا يؤمن عليها كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فالمراد أنه إذا قال الكافر أن سوف أسافر معك فإن الكافر لا يدخل مكة، فلا يمكن يتنقل معها في المناسك، فلو لم تجد إلا أخا كافرا فإن لا يجب عليه الحج. قال: أو ما تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من الرضاع كذلك. هذا هو الآن محارمها، أما بسبب المصاب مع التأبيد وهو النسب، أو بالسبب وهو بالرضاعة والمصاهرة. قد جاء في الحديث الصحيح: لا يحل امرأة بالله أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. قال: وتخرج من تحرم عليه بسبب محرم. قال: وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، لأن هنا قال: أو سبب مباح كأخ من الرضاع. ماذا أخرج هذا السبب مباح؟ قال: السبب محرم. ما هو السبب محرم؟ قال: كأم المزني بها وبنتها، لأن السبب محرم. هذه المرأة لما وقع الزنا بأمها أو وقع الزنا ببنتها فهي حرمت عليه، لكنه سبب محرم، فإن الزاني بها محرم لا يكون محرم للبنت المزني بها وإن كانت محرمة عليه. وكذلك أم الموطوءة بشبهة وبنتها، لأن المحرمية لا تستباح بسبب محرم، لأن المحرمية نعمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إلى ثبوت المحرمية بوطء الشبهة، وهذا الذي اختاره تقي الدين ونسبه لكثير من العلماء، بل أكثر العلماء قال لثبوت جميع الأحكام به. وكذلك أم الموطوءة بشبهة وبنتها، ولكن رأي شيخ تقي الدين أنه مخالف لما ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: والملاعن ليس محرما للملاعنة أو للملاعنة، فليس بينهما محرم، وإن كان تحريمها عليه على التأبيد. قال: لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها، ونفقة المحرم على من؟ يقول عليها، يعني على المرأة التي سوف تحج. نفقة هذا المحرم من يقوم بها؟ لا يلزمه هو أن ينفق، بل هي التي تنفق عليه، ونفقة المحرم عليها، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، يعني المرأة وللمحرم الذي معها، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني المرأة يلزمها إذا أرادت أن تتكفل بنفقة هذا المحرم، إذا قال أنا أروح معك محرم لا بأس، لكن النفقة عليك، هذا هو الصحيح، يعني يكون نفقة إلي تنفق عليه. طيب لو قالت حج معي وسوف أدفع قيمة حجك معي، وهو قد حج فرضة الإسلام، حتى لو بذلت المال له وهو لا يدعي يحج إلا بماله، فإنه لا يلزمه، فلو اعتذر عن الحج معها والذهاب معها لا يلزمه ذلك. ليس من الواجبات المتحتمات على المحرم أن يكون محرما لهذه المرأة في حج. قال ولا يلزمه مع بذل ذلك سفر معها، أي لا يلزم محرم مع بذل تلك المرأة الزاد والراحلة، الزاد والراحلة له أن يسافر معها. قال ومن أيست، يعني من وجود محرم، ومن أيست منه استنابت، يعني يجوز لها أن تستنيب. وإن حجت بدونه حرم وأجزاء، لو أن المرأة قالت ما وجدت محرم سوف أحج، نقول السفر لا يجوز، ولكن لو وقع وأدت مناسك الحج فإنه قد أجزأها الحج. قال وإن مات من لزماه الحج والعمرة، من لزماه أي الحج والعمرة، أخرج من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. هذا الحج على الميت، يعني يخرج من تركته. وبعض العلم فرق بين المفرط وغير المفرط، فالمفرط يجب أن يخرج عليه من تركته، وغير المفرط لا يجب عليه لأنه عاجز. هذا تفريق وجيه في مسألة من عجز أو لم يعجز. وذلك المؤلف رحمه قال ومن مات من لزماه الحج والعمرة، فهذا فرط، لزمه وفرط، فإنه يخرج من رأس ماله، يعني ليس من الثلث بل من التركة، من رأس ماله، فإنه يحج يجب أن يخرج من ماله لأنه فرط في أدائها، فيجب أن يخرج من ماله. ومن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا، ويحج النائم من حيث وجب عليه، من حيث وجب على الميت، كما مضى في مسألة العاجز في بدنه القادر في ماله، فإنه يجب عليه يحج من موضعه. قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء. قال وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، أقضوا الله فالله حق بالوفاء. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالوفاء. ويسقط بحج أجنبي عنه، يعني لو حج أحد عن هذا الميت فإنه يسقط عنه ولو بدون إذن وارث، لأنه شبه الدين، والدين لا يشترط فيه إذن في سداده وقضائه. قال ويسقط بحج أجنبي عنه، يعني الميت، لا عن حي بلا إذنه، فالحي لا بد أن يكون بإذنه. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، هذا مبني على أنه يجب الحج من حيث وجب. وإن ضاق ماله حج به من حيث وجب، يعني وجب عليه النسك، يعني مثلا وجب عليه الحج وهو نقول أنه في المغرب أو في أمريكا، وجب عليه الحج، والذي يكفي من ماله، من نفقة ماله عنده 20,000 أو 10,000 أو 5,000 ومات، وعنده هذا المبلغ الذي يحج به 5,000، والكلفة من المغرب إلى مكة 10,000 أو من أمريكا إلى مكة 20,000 وليس عنده إلا 5,000، نقول يقيم من يحج عنه 5,000 من الرياض أو من الطائف بمقدار هذه 5,000 أو من مصر. المراد أنه يجب من حيث يبلغ ماله الذي تركه، يعني لا يسقط عنه الحج، ينظر في الكلفة يقول والله ما بقي منه إلا 5,000 ماله، فيقال انظروا من أين هذه الـ5,000، من أين من يأتي بالحج بها، من استطاع يأتي النائب بها من مصر، من مكة، من الرياض، فإنه يجب عليه، لأن النفقة إقامة نائب عنه من بلده لا 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 يمكن، النفقة لا تقوم بذلك، النفقة أقل من أن تقيم من بلده على ما ذكر المؤلف. فهنا استدراك تنبيه من المؤلف رحمه الله، قال وإن ضاق ماله، يعني قصرت النفقة من ماله وهذا الذي مات، حج به من حيث بلغ، يعني بحيث بلغ المال يبلغ من حيث بلغ المال يناب عنه ولو كان لم يكن من بلده، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، لو أنه في الطريق مات فإنه ينفق يقام من يحج عنه من مكان وفاته الذي مات. ولا هنا ينتهي الكلام على هذه المسألة، وإن شاء الله نبدأ بالدرس القادم في مسألة باب المواقيت. وفق الله الجميع من نافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بوابة طالب العلم الشرعي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقف الكلام في التعليق على كتاب المناسك من كتاب الروض المربع رحمة الله على مؤلفه عند قوله والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب، وهو في مسألة شروط وجوب الحج، متى يجب الحج. مضى الكلام على أنه يجب على كل مسلم مكلف حر مستطيع، وهو القادر، ويجب على المسلم، هذا شروط وجوب الحج، أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون مكلفا عاقلا بالغا وأن يكون قادرا. ومضى الكلام على تلك الشروط، وبقي الكلام على قوله والقادر المراد فيما سبق يعني المستطيع. قال من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتيهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل، قال الزاد والراحلة. هذا هو الشرط الذي يجب من حصله مع تلك الشروط أن يحج، وهو شرط الاستطاعة. والمستطيع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن يكون قادرا ووجد زادا وراحلة. المراد من يجد زادا وراحلة يعني يكون عنده القدرة المالية لأن يحج مع قدرته البدنية، فالمستطيع هو القادر في ماله وبدنه. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف أزمانهم واختلاف عوائدهم، فهو مختلف عادة وعرفا. وبعض الناس يكفيه الحج ما لا يكفي غيره من الحج من النفقة، فإن هذا مختلف. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك، قال من أمكنه الركوب هذا استطاعة بدنية، ووجد زادا وراحلة هذا قدرة مالية صالحين لمثله. لو كان هذه الزاد أو الراحلة لا تصلح لمثله فإنه لا يجب عليه الحج. فإذا أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، لكن شريطة كما سويتكم ولا بعد قليل بعد قضاء الواجبات والنفقات والحاجات الأصلية. فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، وهذا محل محل إجماع كما ذكره ابن حزم وابن قدامة وغيرهما، ولكنه كما مضى ليست شرطا في الإجزاء. فلو أن فقيرا ما عنده زاد ولا عنده راحلة ومشى مع قوم يخدمهم ويأكل من زادهم ويصحبهم في راحلتهم رواحلهم وحج، فإنه لا يجب عليه أن يحج ويجزئه حجه هذا، ولو تحمل المشقة فإن حجه يقع صحيحا، وهذا عند المذاهب الأربعة فإن الحج مجزئه. ومما ينبغي التنبه إليه في هذا مسألة تفريط بعض الناس في الحج، خاصة بعض الشباب، هذا الله الجميع ليقرأ من هذا رشدا، تجده يملك مالا وعنده وظيفة وصحته البدنية صحيحة ومعافى في بدنه، ومع ذلك يسوف يؤخر وليس له عذر، ليس له عذر، هذا آثم بتأخيره، يجب عليه أن يبادر، فإن الحج إذا توفرت شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر في أن يحج ولا يتأخر. فمن ملك مالا وهو قادر بدنيا على أن يحج فإنه يذهب مع الحملات التي تحج. بعض الناس تجده يتعذر بأن الحملات غالية وهو يدفع أضعاف هذا المال في سفر مباح وفي غيره مما لا يجب عليه أن يدفعه فيه، ويفرط في هذا الركن العظيم، يجب عليه أن ينبذ الشح عن نفسه وأن يحج ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ما أنفقه. أما إذا كانت الأسعار فعلا غالية متجاوزة الحد المعقول وليست في قدرته وطاقته، فهذا ليس بمستطيع لأن يحج، ليس بمستطيع لأن يحج. كذلك في هذا الوقت وفي هذا الزمان اشترط التصريح الحج، فلم يفتح الباب لكل أحد، فمن لم يملك التصريح ويأخذ الإذن بالتصريح فإنه لا يجب عليه أن يحج، ولكن استطاع أن يأخذ التصريح وعنده القدرة المالية ولم يحج حفظة الإسلام فهو مفرط ويأثم بهذا التفريط والتضييع، بل عليه أن يبادر. ومن لم يحج فريضة الإسلام فإنه يمكنه أن يأخذ تصريحا، فإنه يمكنه أن يأخذ تصريحا، أما الذي لا يستطيع أن يحج فإنه سواء كان معذورا من جهة عدم قدرته المالية أو البدنية، أو كان لا يستطيع الوصول إلى مكة باعتبار أنه لم ييسر له الله سبحانه وتعالى أن يحج، فينتبه لهذا الأمر. وهي مسألة أن لا يفرط المسلم في حجه، بل عليه أن يبادر في فعل هذه العبادة وأداء هذا الركن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من استطاع عليه سبيلا، قال هو الزاد والراحلة، وكذلك لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني أمكنه الركوب ووجد وكان عنده مال يستطيع أن يحج به، فإنه يكون ذلك بعد قضاء الواجبات. ما هي هذه الواجبات؟ قال رحمه الله تعالى: من الديون حالة أو مؤجلة، حالة أو مؤجلة، فمن كان عليه دين حال فإنه لا يجب عليه الحج، بل يجب عليه أن يسدد دينه، يبادر بسداد الدين الذي حل. وكذلك إذا كان مؤجلة، إذا كان دين مؤجلة متعلق بذمته ولا يستطيع أن يحج لأن صاحب الدين قد يطالبه بالمال ولا يكون عنده ما يسد به دينه، فإنه لا يجب عليه الحج. أما إذا كان الدين يحل أقساطا كل شهر قسط يستطيع أن يحج فإن هذا يحج. فبعض الناس يكون عليه أقساط للبنك، يأخذ من البنك أقساطا ويبقى عنده قدرة للحج بمال متبقي بعد أداء نفقاته وواجباته وحاجاته الأصلية، يكون عنده بقية من ماله، ومع ذلك قل لا نحجنا عليه ديون، لا ينظر في حال الدين، كان حالا فلا يجب عليك، كان مؤجلا ويحل ولا تستطيع إذا أنفقت هذا المال في الحج أن تسدد ذلك الدين فإنه لا يجب عليك. لكن مجرد أن يكون عليك الدين وأن تريد أن لا تحج متسببا أو معتذرا أو متمنعا من الحج بسبب هذا الدين فإن هذا لا يصلح. المسلم يحتاط، والله سبحانه وتعالى مطلع على النيات، عالم بما في القلوب، فينتبه المسلم أن يأخذ هذه الحيلة في عدم الحج. كثير من الناس أو أكثر الناس عليهم ديون، لكن هذا الدين لا يرهقه بحيث أنه لا يستطيع أن يحج. وبعض الناس يكون عليه دين ولكن يحل بعد أشهر ويستطيع أن يسدده في وقته إذا حج، فإن هذا يجب عليه أن يحج إذا لم يحج فريضة الإسلام، فإنه ينتبه المسلم هذا الأمر العظيم. قال: بعد قضاء الواجبات من الديون حالة مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور، كل هذه من أمور الواجب التي يجب عليه أن يقوم بها إذا كان قبل أن يحج، فإن هذا من الواجبات. إذا كان عليه زكاة حالة في ماله فإنه يخرج الزكاة، فإن كان بعد إخراج الزكاة المال لا يكفي لأن يحج فإنه لا يجب عليه الحج. وكذلك الكفارة، كانت عليه كفارة من الكفارات سواء كانت إطعام مساكين لكونه لم يصم رمضان وأدركه رمضان الآخر لزمة الكفارات، أو كان كفارة يمين ونحو من الكفارات، فإنه يلزمه أن يؤدي هذه الكفارات قبل دخوله أو قبل شروعه في الحج. قال: وبعد النفقات الشرعية له ولعياله، وهذا كذلك، فإنه يجب عليه أن يقوم بنفقته الشرعية التي له ولعياله من زوجة وولد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذا من الواجبات. ما مقدر النفقة الشرعية له وعياله؟ مدة عامه. قال: على الدوام، يعني مراده هنا في عامه هذاك حينما يكفيه في ذهابه وعودته، في ذهابه ورجوعه، يعني إذا زاد المال عنده على نفقة أولاده التي ينفقها في ذهابه وعودته فإنه يجب عليه أن يحج، أن يكون له يعني ذهب للحج ورجع يكون ما يكفيه ويكفي عياله، يكفي عياله من المال الذي عنده. قال: على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، يعني من أجور عقارنا وبضاعة، يعني ما يكفيه من أجور هذه الأشياء، ولا يكون مفلسا. قال: وبعد الحوائج الأصلية، قول بعد الحوائج الأصلية، وذكر أمثلة تلك الحوائج الأصلية وهي قال: من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها. فإن الكتب، كتب العلم الشرعي، قد يكون له بها حاجة أصلية يتفقه في دين الله، ليست من باب المراءاة والمضاهاة وتجميع الكتب، لا، كل كتب ينتفع منها، فإنه هذا من الحوائج الأصلية، وكذلك المسكن حوائج الأصلية، ولا يلزم المسكن يكون ملكا له حتى لو كان أجارا، إذا كان عنده بيت يأوي أهله ومستأجر، والنفقة التي ينفقها في أجار البيت لا تستوعب دينه وماله، وإنما يبقى بقية من ماله يستطيع أن يحج بها ولا يرهقه وتبقى نفقة بعد ذلك له، فإنه يجب عليه يحج، والمسلم خصيم نفسه في هذا كله. قال رحمه الله تعالى: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. كيف من بذل غيره له؟ يعني الآن لو لم يجد زادا وراحلة، لو لم يستطع، ليس عنده مال، وجاء رجل تبرع له، قال قيمة الحملة التي تحجج من بلدك تكلف 10,000، وهذه 10,000 أسوقها لك حجة الإسلام، فهل يلزمه أن يأخذ هذه 10,000 ويحج بها أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، يعني لا يعد مستطيعا إذا بذل غيره له المال. لو قال له هذه الآن مبلغ كم يكلف الحج؟ قالوا 10,000 ريال، فيقول هذه 10,000 وهذا هو وصل الحملة تذهب وتحج معه، فإنه لا يلزمه أن يأخذها، ولو أخذها وقبلها فإنه يلزم أن يحج بها، ليس مجرد أن يأخذها ثم يضيعها، لا، بل يجب عليه أن يحج بهذه 10 التي أعطي إياها. قالوا: يعتبر أمن طريق بلا خفارة، يعني إذا كان الطريق آمنا، ولا شك أن في الأزمان الماضية كان الخوف شديدا، وكان الذاهب مفقود والراجع مولود، كانوا يتسلطون قطاع الطريق أحيانا في على الحجاج، هذا حصلت حتى للعلماء، ووقعت حتى للعلماء رحمهم الله تعالى، فأبو عبد الله الحسن بن حامد رحمه الله تعالى من علماء الحنابلة الكبار، حج سنة 402، وهو راجع من الحج، اعترض له اللصوص وسرقوهم وأراقوا الماء الذي معهم في القرب فهلكوا رحمهم الله تعالى، وماتوا تلك الحملة، ومات معهم الشيخ الحسن بن حامد رحمه الله تعالى من علماء الحنابلة، صاحب كتاب تهذيب الأجوبة، سنة 403، توفي في مطلع سنة 403، لأن الحجاج تأخرون في رجوعهم، والمسافة طويلة، المدة الزمنية التي يأخذونها كثيرة. فالمراد رحمه الله تعالى أنه إذا ما أمن الطريق فإنه لا يجب عليه الحج، يعتبر أمان الطريق بلا خفارة، يعني بلا حرس، فإذا كان محفوفا ومخوفا، إذا كان الطريق محفوفا بالمخاطر ومخوفا فإنه لا يعتبر قادرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، يعني يوجد الماء حتى يتزود منه، والعلف لدابته كما في ذلك الزمان وسعة وقت، يعني يكون له في متسع في الوقت، يعني بحيث أنه يستطيع الوصول إلى مكة وإدراك وقت الحج الزماني، يمكن فيه السير على العادة، يعني بحيث أنه يصل إلى مكة قبل مضي زمن الحج، فإنه كان لا يستطيع، لنفترض أنه ملك المال في يوم 7 ذي الحجة، فإنه ما يستطيع أن يحج هذه السنة، لأنه ملكه قبلها بيوم، استطاع، يقول الآن أنا مستطيع في أول شهر الحجة، لا غير مستطيع، ولكنه بعد أيام حصل مالا وكسب في تجارته واستطاع أن يحج. يسأل: هل تستطيع أن تدرك المناسك وتدرك الوقوف بعرفة قبل أن يخرج وقتها؟ إذا قال أستطيع فنقول يجب عليك أن تحج، إذا قال لا والله لا أستطيع ولا يمكن يدرك ذلك فإنه لا يحج. قال: يمكنه السير فيه على العادة، وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة أي هزيل الخلقة ضعيف لا يقدر أن يثبت على الراحل إلا بمشقة غير محتملة وغير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب الحج والعمرة، أي من بلده. هذا عندنا مسألة من عجز عن الحج، فبدأ رحمه الله تعالى بالعاجز في بدنه، القادر في ماله، يعني حكم العاجز في بدنه وهو قادر في ماله. ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر، القول بوجوب العمرة، لأنه يجب عليه أن يقيم عنه من يحج عنه، ينظر في تكلفة كم المنيب فيعطيه قيمة حجه، إذا كان يكلف حجه 5000 لو حج بنفسه فإنه يدفع 5000، لهذا يقيم رجل يحج عنه 5000، يقيم 10000 حجه يدفع من يقيم عنه 10000، ولكن يكون على حسب العادة والعرف. أما إذا كانت أسعار مبالغ فيها جدا في من يحج عنه، فمثلا لو افترض أنه لا يأخذ المال إلا من يحج من 50000، وهو لا يكلفه الحج إلا 7000، فإنه لا يجب عليه أن يدفع هذا المال لهذه الأمر، لهذا أمر تجاوز الحد. ولكن الأصل إن كان مستطيعا في ماله وهو عاجز في بدنه فإنه يقيم من يحج عنه. من أين يحج هذا الذي يقيمه؟ قال: من حيث وجب، يعني من الموضع الذي وجب عليه. من أين؟ قال المؤلف: من بلده، من بلده. فهذا الآن هو النوع الأول، من كان عاجزا في بدنه قادرا في ماله، وكان لا يرجى زوال برئه، يعني عجزه، فإن هذا يجب عليه أن ينيب عنه من يحج. هذا هو المذهب، وهو كذلك مذهب الشافعية، لأنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، أي من بلده. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على وجوب الحج على العاجز في بدنه القادر في ماله؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل ذكره المؤلف رحمه الله لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. اتفق عليه. كذلك حديث أبي رزين رحمه الله تعالى ورضي عنه في مسألة الحج: من كان عليه دين فالله حق حق بالوفاء. قال ويجزئ الحج عنه، قال ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه. إذن قال ويجزئ الحج عنه، ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه. إذن يعني إذا حج هذا النائب الذي أقامه العاجز في بدنه القادر في ماله أقامه، فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده فإنه يجزئه. ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده. وهذا لأنه لما أنابه ودخل هذا في النسك وبدأ في أعماله فإنه خرج من عهدته. لما يقول المؤلف رحمه الله تعالى؟ لأنه أتى بما أمر به. ما الذي أمر به؟ أمر أن يقيم النائب عنه، وقد أقامه في وقت صحيح، فخرج من العهدة. طيب إذا لم يجد نائبا، يقول ما وجدت، أنا بحثت أحد يربعني ما وجدت. قال ويسقطان يعني الحج والعمرة عمن لم يجد نائبا. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. قال المؤلف رحمه الله ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، يعني هذا النائب لو أنه أراد أن يحج عن غيره بمال غيره وهو لم يحج عن نفسه نقول لا ما يصح، لا بد أن تحج عن نفسك أولا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، يلبي في الحج لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن نفسه أولا. فهذا الذي المنوب الذي ينظر هل هو حج عن نفسه أو لم يحج، إن كان لم يحج عن نفسه فإنه لا يستطيع، لا يتولى الحج بالنيابة، بل يجعل النائب، بل يجعل النائب من حج حجة الإسلام. هذا من المهمات أن ينتبه لذلك. فهذا الآن العاجز في بدنه القادر في ماله، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه من بلده، لأنه وجب عليه من بلده، فيكون أن يحج عنه من بلده. هناك أقوال أخرى، هل يلزم أن يحج من بلده أو لا يلزمه؟ هذا هو الأصل، لأنه نائب، أنه يحج من بلده لأنه نائب. النائب فرع عن المنيب والمستنيب، فيجب عليه من بلده. وهناك من يقول أنه يحج من أي مكان، لو أناب حتى لو كان من أهل مكة وهو من خارج المواقيت فإنه يصح له أن ينيبه. أو بعضهم يقول لا بد أن ينيبه من دون الميقات، يعني المراد أن يحرم من الميقات. هذه كلها أقوال متجهة، والأحوط والأولى هو القول الأول أنه يجب عليه من حيث وجب، يعني من حيث وجب من بلده. وأما من قال بأنهم من جهة الميقات فهذا قول، يعني يجزى من يحرم من قبل الميقات، لو كان نفترض أنه من أهل الرياض فإنه يجوز له أن ينيب أحد من الطائف أو من سكان السير الكبير من دون من يحرم من الميقات، أن يحرم من الميقات. أما من كان بعد الميقات فإنه لا يصح له أن يوكل مثلا من كان في الشرائع أو كان من أهل مكة، بل لا يكون يحرم من الميقات. وهذا قول قد يكون قول جمهور أهل العلم، قول أنه قول المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة. فالمراد أنه من أحرم من بلد الموكل منه فهذا هو الأولى، وهذا هو الاحتياط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته تلك المرأة الخثعم ما أمرها أن تحج من مكان لوجب على أبيها، إنما أخبرها أن تحج عنه. أرجو أن يكون في الأمر سعة، ولكن الاحتياط في مثل هذا مهم. هذا هو الأمر الأول أو الصورة الأولى في مسألة عجز عن ماله، عجز ببدنه ولكنه استطاع أن يحج بماله ويقيم عنه من يحج بماله. أما إذا كان عاجزا ببدنه وماله فهذا شرط الاستطاعة، ومضى قبل قليل فيما يتعلق بالاستطاعة، فإنها من لم يكن قادرا بنفسه يعني ببدنه وماله فإن هذا لا يجب عليه الحج بالإجماع، كما حكى ابن حزم وابن قدامة ومضى الكلام فيه في شرط الاستطاعة. أما من كان قادرا في بدنه وماله فإن هذا يجب عليه الحج، وهذا محل إجماع. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى من كان عاجزا بماله وبدنه لا يجب عليه الحج، من كان قادرا ببدنه وماله فإنه يجب عليه الحج، من كان قادرا ببدنه عاجزا بماله لا يستطيع، ما عنده قدرة ما عنده مال يحج ولكن قادر في بدنه، فإن هذا لا يجب عليه الحج بلا خلاف، كما نفى الخلاف في ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، إلا إذا كان يستطيع أن يصل المناسك مثل مكة، قد لا يكون عنده مال وكان عنده قدرة بدنية يستطيع أن يصل ويؤدي المناسك. الصورة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، عاجزا ببدنه قادرا في ماله، فإن هذا يجب عليه الحج، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. هذه أربع صور في مسألة العجز والاستطاعة في أداء الحج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ويصح أن يستنيب قادر وغيره، يعني غير القادر، في نفل حج أو بعضه، في نفل حج أو في بعضه، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج، يعني من كان قادرا بنفسه وماله ولكنه يريد أن يقيم من يحج عنه في حج نفل، لأنه قد أدى فريضة الإسلام، المستنيب الذي يريد أن يوكل غيره أن يحج عنه، هل يجوز له أن يوكل غيره ليحج عنه مع قدرته الجسدية البدنية والمالية؟ المذهب نعم، يجوز له ذلك في نفل حج، بل يجوز له في بعضه، فإنه يجوز له أن ينيبه. فهنا إذا كان قادرا فالمذهب، وإن كان قادرا مستنيبا في ماله وبدنه، فالمذهب أنه يجوز أن ينيب غيره في حج نفل أو في بعضه، لأن النصوص دلت على النيابة بلا تفريق، أن النصوص جاءت بمنع النصوص الواردة حديث أبي رزين وحديث المرأة جاءت بالإنابة مطلقا، لم تفرق بين قادر وغيره، هذا دليل استدلوا به. والقول الثاني أنه لا ينيب ولا يصح له أن ينيب، يعني من كان قادرا بنفسه وبدنه فلا يصح له أن ينيب ولو في حج نفل، قالوا لأن النصوص وردت في العاجز وعدم القادر فتقتصر عليه، وأولئك يقولون وردت في حج الفريضة، ولا يمنع من ذلك أن تلحق النافلة به، فإذا جازت النيابة في هذه العبادة جاز أن يوكل من ينوب عنه في أدائها، لما دخلت النيابة جاز فيها. الصلاة جاء النهي لا يصلي أحد عن أحد، وقد أجمع أهل العلم أنه لا أحد يصلي عن أحد، والصيام لا يصوم أحد عن أحد إلا إذا كان الصيام نذر، ويفعله الموكل إذا لم يستطع الموكل بعد موته فإنه يتبرع بذلك. الحج لما جاز أن ينوب عنه وهو غير عاجز أي غير قادر على حج فريضة فهو كذلك يجوز في حج النافلة، فلا فيه ما يمنع من ذلك، فلا فيه ما يمنع من ذلك. فالمراد أن هذا هو المذهب، أنه يجوز أن يحج في حج النافلة أن ينيب عنه لو كان قادرا في نفسه وماله. والمسلم يبادر بعمل الطاعات بنفسه، لأن الأجر على قدر النصب. طيب، من كان عنده مال إما يكفيه لزواج أو يكفيه لحج، فهل الزواج من الحاجات الأصلية وليس عنده المال لما يكفي إما للزواج أو حج؟ فيقال نعم، إذا كان نفسه تتوق إلى الزواج ويخشى وقوع في المحرم فإنه يقدم الزواج على الحج، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقدم الزواج على الحج. طيب، يقول ويحتسب له نفقة رجوعه، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. نعم، أن أمين فيما يعطى من النفقة ليحج به عنه أنه مأذون به، فهو أمين. فلو ما تضيع النفقة أو فرط فيها هل يضمن أو لا يضمن؟ بناء على أنه أمين، قال الأمين ضامن بناء على هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله ينص على أن الأمين، أن النائب في الحج أمين فيما يعطاه ليحج منه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحتسب له نفقة رجوعه، يعني ليس مجرد أن تقيم النائب فقط أن يحج عنك فيذهب إلى مكة، كم الذهب إلى مكة وكم يكلفك النفقة؟ والله كلف النفق 5000، ولكن يبقى الرجوع لم يحسب، لا تحتسب له نفقة الرجوع، يعطى مثلا 6000، الرجوع مثلا قيمة 1000 والذهاب 1000، وبقية الأعمال مع الهدي يكلف كذا إذا كان هدي، إذا كان يحج عنه قارنا أو متمتعا. قال وخادمه، ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه، يعني خادمه كذلك يحسب لهذا المنيب خادمه، إن كان من كان مما يخدم، إن كان هذا المناب ممن يخدم. قال ويشترط لوجوبه أي الحج والمرأة، الحج والعمرة على المرأة وجود محرم، تلك الشروط استطاع الوجوب على الرجل والمرأة، تزيد المرأة على الرجل وجود محرم، الإسلام، الحرية، التكليف والاستطاعة، هذه شروط الوجوب على الرجل، وكذلك هي شروط وجوب على المرأة مع زيادة وجود محرم. يقول المؤلف ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرم، والمحرم هو ما تحرم عليه بالتأبيد بسبب قرابة أو رضاعة، فمحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم أو تحرم عليه بالتأبيد بسبب قرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهذا المحرم سوف يأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عليه. ما دليل شروط المحرمية للمرأة في وجوب الحج عليها؟ قال لحديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز، هذه المسألة لا يفرق بين الشابة والعجوز، حتى لو كانت المرأة كبيرة في السن فيشترط لها حتى في الحج محرم، لأن المرأة عورة ويجب على ولا يجب عليها الحج إلا بوجود محرم، هذا من صيانة الشريعة للمرأة، حتى في الحج تحج المرأة مع محرم. فإذا كان هذا الأمر في عبادة شرعية اشترط لها المحرم فكيف بغيرها؟ وقد حكي الإجماع أن يعني المرأة لا يجوز أن تسافر سفرا مباحا إلا مع ذي محرم، وأنها تأثم بفعلها، إذا سافر دون محرم أثمت، فهذا من صيانة الشريعة المرأة وحمايتها وتكريمها وجود المحرم، وجود المحرم معها. ولذلك جاء في الصحيحين أن امرأة خرجت حاجة ورجلها وزوجها ذهب واكتتب في غزوة للجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ذهبت تحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد هذا الذي اكتتب فيه وأن ينطلق فيحج مع امرأته. فلا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقصير السفر وطويله وهو أي المحرم، وقصير السفر وطويله يعني سوى في الحكم، يعني لا فرق بين حج الفريضة والتطوع في ذلك، لأن لم يستفصل هل حج تلك المرة فريضة أو نافلة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. كله المراد أنه ما متى ما أطلق عليها أنها لا سفر سواء كان طويلا أو قصيرا فإنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال وهو أي محرم السفر زوجها، هذا الآن شرح المؤلف ما المحرم، قال هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف، هذا محل اتفاق. لو كانت امرأة ولها أخ كافر ويقول أنا ما عندي مانع، فيقال لا يجب عليك الحج ولو كان هذا الأخ محرم الكافر هذا موجود، لأنه لا يؤمن عليها، فإنه لا يؤمن عليها كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فالمراد أنه إذا قال الكافر أن سوف أسافر معك فإن الكافر لا يدخل مكة، فلا يمكن يتنقل معها في المناسك، فلو لم تجد إلا أخا كافرا فإن لا يجب عليه الحج. قال أو ما تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من الرضاع كذلك، فهذا هو الآن محارمها، أما بسبب المصاب مع التأبيد وهو النسب، أو بالسبب وهو بالرضاعة والمصاهرة. قد جاء في الحديث الصحيح لا يحل امرأة بالله أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. قال وتخرج من تحرم عليه بسبب محرم. قال وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، لأن هنا قال أو سبب مباح كأخ من الرضاع. ماذا أخرج هذا السبب مباح؟ قال السبب محرم. ما هو السبب محرم؟ قال كأم المزني بها وبنتها، لأن السبب محرم. هذه المرأة لما وقع الزنا بأمها أو وقع الزنا ببنتها فهي حرمت عليه، لكنه سبب محرم، فإن الزاني بها محرم لا يكون محرم للبنت المزني بها وإن كانت محرمة عليه. وكذلك أم الموطوءة بشبهة وبنتها، لأن المحرمية لا تستباح بسبب محرم، لأن المحرمية نعمة. وذهب بعض أهل العلم إلى ثبوت المحرمية بوطئ الشبهة، وهذا الذي اختاره تقي الدين ونسبه لكثير من العلماء، بل أكثر العلماء قال لثبوت جميع الأحكام به، وكذلك أم الموطوءة بشبهة وبنتها. ولكن رأي شيخ تقي الدين أنه مخالف لما ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال والملاعن ليس محرما للملاعنة أو للملاعنة، فليس بينه محرم، وإن كان تحريمها عليه على التأبيد. قال لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها، ونفقة المحرم على من يقول عليها، يعني على المرأة التي سوف تحج، نفقة هذا المحرم من يقوم بها؟ لا يلزم هو أن ينفق، بل هي التي تنفق عليه. ونفقة المحرم عليها، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، يعني المرأة وللمحرم الذي معها، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني المرأة يلزمها إذا أرادت أن تتكفل بنفقة هذا المحرم، إذا قال أنا أروح معك محرم لا بأس، لكن النفقة عليك، هذا هو الصحيح، أن يكون نفقة تنفق عليه. طيب لو قالت حج معي وسوف أدفع قيمة حجك معي، وهو قد حج فرضة الإسلام، حتى لو بذلت المال له وهو لا يدعي أن يحج إلا بماله، فإنه لا يلزمه، فلو اعتذر عن الحج معه والذهاب معها لا يلزمه ذلك. ليس من الواجبات المتحتمات على المحرم أن يكون محرما لهذه المرأة في حج. قال ولا يلزمه مع بذل ذلك سفر معها، أي لا يلزم محرم مع بذل تلك المرأة الزاد والراحلة له أن يسافر معها. قال ومن أيست، يعني من وجود محرم، ومن أيست منه استنابت، يعني يجوز لها أن تستنيب، وإن حجت بدونه حرم وأجزاء. لو أن المرأة قالت بحج ما وجدت محرم وسوف أحج، نقول السفر لا يجوز، ولكن لو وقع وأدت مناسك الحج فإنه قد أجزأها الحج. قال وإن مات من لزماه الحج والعمرة، من لزماه أي الحج والعمرة، أخرج من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. هذا الحج على الميت، يعني يخرج من تركته، وبعض العلم فرق بين المفرط وغير المفرط، فالمفرط يجب أن يخرج عليه من تركته، وغير المفرط لا يجب عليه لأنه عاجز. هذا تفريق وجيه في مسألة من عجز ولم يعجز. وذلك المؤلف رحمه قال ومن مات من لزماه الحج والعمرة، فهذا فرط، لزمه وفرط، فإنه يخرج من رأس ماله، يعني ليس من الثلث بل من التركة، من رأس ماله، فإنه يحج يجب أن يخرج من ماله لأنه فرط في أدائها، فيجب أن يخرج من ماله. ومن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا، ويحج النائم من حيث وجب عليه، من حيث وجب على الميت، كما مضى في مسألة العاجز في بدنه القادر في ماله، فإنه يجب عليه يحج من موضعه. قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء. قال وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. ويسقط بحج أجنبي عنه، يعني لو حج أحد عن هذا الميت فإنه يسقط عنه ولو بدون إذن وارث، لأنه شبه الدين، والدين لا يشترط فيه إذن في سداده وقضائه. قال ويسقط بحج أجنبي عنه، يعني الميت، لا عن حي بلا إذنه، فالحي لابد أن يكون بإذنه. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، هذا مبني على أنه يجب الحج من حيث وجب. وإن ضاق ماله حج به من حيث وجب، يعني وجب عليه النسك، يعني مثلا وجب عليه الحج وهو نقول أنه في المغرب أو في أمريكا، وجب عليه الحج، والذي يكفي من ماله، من نفقة ماله عنده 20,000 أو 10,000 أو 5,000 ومات وعنده هذا المبلغ الذي يحج به 5,000، والكلفة من المغرب إلى مكة 10,000 أو من أمريكا إلى مكة 20,000 وليس عنده إلا 5,000، نقول يقيم من يحج عنه 5,000 من الرياض أو من الطائف بمقدار هذه 5000 أو من مصر. المراد أنه يجب من حيث يبلغ ماله الذي تركه، يعني لا يسقط عنه الحج، ينظر في الكلفة يقول والله ما بقي منه إلا 5000 ماله، فيقال انظروا من من أين هذه الـ5000، من أين من يأتي بالحج بها، من استطاع يأتي النائب بها من مصر، من مكة، من الرياض، فإنه يجب عليه، لأن النفقة إقامة نائب عنه من بلده لا 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 يمكن، النفقة لا تقوم بذلك، النفقة أقل من أن تقيم من بلده على ما ذكر المؤلف. فهنا استدراك تنبيه من المؤلف رحمه الله، قال وإن ضاق ماله، يعني قصرت النفقة من ماله وهذا الذي مات، حج به من حيث بلغ، يعني بحيث بلغ المال يبلغ، من حيث بلغ المال يناب عنه ولو كان لم يكن من بلده. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، لو أنه في الطريق مات فإنه ينفق، يقام من يحج عنه من مكان وفاته الذي مات. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه المسألة، وإن شاء الله نبدأ بالدرس القادم في مسألة باب المواقيت. وفق الله الجميع من الله في الأمر الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.